هذا الكتاب هو رسالة مختصرة ذكر فيها الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله الأصول التي يعتقدها أهل السنة والجماعة والتي خالفهم فيها أهل البدع، ولهذا ذكر مسائل من مسائل العقيدة، وذكر أيضا عدة مسائل من مسائل الفقه. لأن أهل البدع خالفوا فيها وصار امتثالها والإيمان بها وتطبيقها من خصائص أهل السنة والجماعة، فلهذا ذكرها كما سيأتي إن شاء الله. وكان السبب في اختيار هذا الكتاب وهذه الرسالة الصغيرة في الحجم الكبير في المعنى وما تضمنته هو جلالة الإمام أحمد رحمه الله وعلو مكانته بين المسلمين، فهو كما قال الشافعي رحمه الله: الإمام أحمد إمام في عشر خصال. قال: إمام في القرآن، إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في الصبر، إمام في التقوى، إمام في الورع، حتى قال: إمام في الفقر، إلى آخر ما جاء عن الشافعي رحمه الله، مع أن الشافعي شيخه وكان الذي يجله، وكان للشافعي في قلبه منزلة عظيمة، فقد رؤي الإمام الشافعي فقد رؤي الإمام أحمد رحمه الله في مكة يتبع بغلة الشافعي، فرآه أهل الحديث فقالوا: يا أبا عبد الله، تركت حلقة أو مجلس سفيان ابن عيينة المحدث الإمام ولحقت بهذا الفتى؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله: قال: إذا فاتني حديث سفيان ابن عيينة بعلو أخذته بنزول، إذا فاتني أخذه عنه مباشرة أخذه من تلامذته، لكن إذا فاتني عقل هذا الفتى فمن من آخذه، أو كما قال رحمه الله. فمع هذا الذي الإجلال الذي كان يجل به الشافعي، كان الشافعي رحمه الله يراه إماما، وهو القائل: خرجت من بغداد وليس بها أعلم ولا أورع ولا أفقه من أحمد ابن حنبل. وكان يقول للإمام أحمد: يا أبا عبد الله، أخبرنا بالحديث شاميا كان أو عراقيا أو حجازيا، فإنه يبلغك من الحديث ما لا يبلغنا. فجلالة الإمام أحمد ومكانته بين أهل العلم عظيمة، حتى لقب بإمام أهل السنة والجماعة، أي في زمنه، وهو الذي قال فيه ابن المديني رحمه الله: إن الله حفظ الدين بأبي بكر في الردة، أي حين ارتد العرب، وبالإمام أحمد في الفتنة، أي في فتنة خلق القرآن. فكتاب لمثل هذا الإمام الجليل هذا الذي لقب بإمام أهل السنة والجماعة حري أن يقرأ وأن ينظر فيه وأن يستفاد منه، رحمه الله وغفر له وجمعنا به في جنات النعيم. هذا الكتاب سماه الإمام أحمد رحمه الله أصول السنة، وهذه الكلمة كلمة أصول، أصلها في اللغة هو ما يبنى عليه غيره، الأصل هو ما يبنى عليه غيره وما يتفرع منه غيره، يقال هذا أصل وهذا فرع، فالأصل هو ما تفرع عنه غيره وما بني عليه غيره. قال الله سبحانه: لم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فهذا أصل معنى كلمة أصول في لغة العرب، أي الشيء الذي يبنى عليه غيره ويتفرع عنه غيره. وفي كلام العلماء يطلقون الأصول أو الأصل على عدة إطلاقات، فيطلقون الأصل أو الأصول على المسائل التي سار عليها السلف ويضلل من خالفها، وهذا كثير أنهم يطلقون يقولون أصول أهل السنة كذا وكذا، أي المسائل التي سار عليها السلف ويضلل من خالفها، يكون خارجا عن أهل السنة والجماعة لأنه خالف أصولهم التي يسيرون عليها. وتطلق الأصول على الأدلة، يقال الأصل في هذه المسألة كذا وكذا، أي الدليل، ويطلق على غير ذلك، يطلق على الشيء الكثير الغالب، فيقال الأصل في كذا كذا، الأصل في الفاعل الرفع، والأصل في المفعول به النصب، أي القاعدة المستمرة فيه، والأمر الكثير الجاري، فما مراد المراد بقول أصول السنة في هذه الرسالة؟ ها؟ المعنى الأول، أي المسائل التي سار عليها السلف ومن خالفها فهو مخالف لطريقة السلف. شيخ الإسلام رحمه الله ماذا قال في الواسطية؟ قال: وأما مسألة التفضيل بمعنى كلامه فليست من الأصول التي يضلل فيها المخالف، ولكن مسألة الخلافة هي من الأصول التي يضلل فيها المخالف، فمن خالف في ذلك فهو أضل من حمار أهله. ومعنى السنة أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي أقواله وأفعاله وتقريراته، لكن المراد بالسنة هنا في هذا الكتاب هو ما اصطلح عليه العلماء أنهم يطلقون السنة على العقيدة، وهذا كثير، وكانوا يسمون كتبهم كتب السنة، كتاب السنة لابن أبي عاصم أي العقيدة، كتاب السنة للخلال، كتاب السنة للمروزي، شرح السنة للبربهاري، فيطلقون كانوا كلمة السنة ويريدون بها العقيدة، وهذا الصلاح معروف بين أهل العلم، فمعنى عنوان هذا الكتاب أصول السنة أي أصول العقيدة، بمعنى مسائل العقيدة التي سار عليها السلف، ومن خالفها فهو خارج عن طريقة السلف. فإذن الكتاب مهم جدا أنه يتكلم عن مسائل من مسائل الاعتقاد مشى عليها السلف وساروا عليها، ولم يخالفهم فيها إلا أهل البدع. وهذه الرسالة وهذا الكلام من الإمام أحمد الذي أملى في هذه الأصول مشهور عنه، قد أخرجه اللالكائي في كتاب أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، فإنه ذكر اعتقاد السلف، قال عقيدة سفيان الثوري، عقيدة فلان وفلان، ذكر عقيدة الإمام أحمد وساق هذه الأصول. وأخرجها غير الإمام أحمد، غير اللالكائي. فهي مشهورة عن الإمام أحمد، وهي من رواية تلميذه عبدوس ابن مالك العطار الذي كان من أصحاب الإمام أحمد ومن الملازمين له وممن نقل الروايات عنه. نقرأ ما في هذه الرسالة، ذكر الإسناد، إسناد الرسالة وهو عند اللالكائي وكذلك عند أبي يعلى، إسناد صحيح إلى الإمام أحمد. قال أصول السنة: قال الشيخ الإمام أبو المظفر عبد الملك ابن علي بن محمد الهمداني، حدثنا الشيخ أبو عبد الله يحيى ابن أبي الحسن ابن البنا، قال أخبرنا والدي أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البنا، قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد ابن عبد الله ابن بشران المعدل، قال أخبرنا عثمان ابن محمد ابن السماك، قال حدثنا أبو محمد الحسن ابن عبد الوهاب أبو العنبر قراءة علي من كتابه في شهر ربيع الأولى من سنة 93 و200، هو يرمز رموز في الرمز الأول، قال أنا، وهذا الرمز أنا معنى اختصار ماذا؟ أخبرنا، فكانوا يختصرون أثناء الكتابة لأجل السرعة في الكتابة، ورموز هذه عند المحدثين معروفة، قد ألف بعضهم الرموز المستعملة عند المحدثين، فأنا معنى أخبرنا اختصار، وهنا رمز قال قثنا، قثنا معناه قال حدثنا، فهي اختصار كلمة قال وحدثنا، والإمام أحمد يكثر من هذه الكلمة في كتبه كما في كتاب فضائل الصحابة كثيرا. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري بتنيس مصر، قال حدثني عبدوس ابن مالك العطار، قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد ابن حنبل رضي الله عنه يقول، رضي الله عنه دعاء، بخلاف إذا أطلقت على الصحابة فهو ماذا؟ خبر، نخبر عنهم أن الله رضي عنهم، كما قال الله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعون بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فرضي الله عنه في حق الصحابي خبر، نخبر أن الله رضي عنه، لأن الله تعالى أخبرنا في أكثر من موضع أنه رضي عنهم، وأما في حق غيرهم إذا استعملت فهي دعاء. قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه يقول: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال، والخصومات في الدين. بدأ بهذا الأصل الأول، ويذكر الآن أصول أهل السنة. أصول السنة أي بمعنى أصول العقيدة، المسائل في العقيدة التي سار عليها السلف وأجمعوا عليها وما خالفها ولم يخالفها إلا أهل البدع. فقال: أصول السنة عندنا، عندنا أي عند أهل السنة، عند أتباع السلف، التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. وهذا بدأ به الإمام أحمد رحمه الله، لأنه هو سبيل العلم. قبل أن يذكر لك العلم ومسائل العلم ومسائل الاعتقاد، ذكر لك طريق العلم الصحيح، ما هو طريق العلم وما هو سبيله الذي تسلكه فيه وتأخذ العلم منه، وما هو الطريق الذي تسير عليه في تلقي هذا العلم. قال: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. هذا من أصول أهل السنة التي ساروا عليها. فالذي يخالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يتمسك بما كانوا عليه ولا يقتدي بهم، هذا خالف أهل السنة في طريقتهم التي يسيرون عليها. وأدلة هذا كثيرة. قد قال الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فأثنى الله تعالى على المتبعين للصحابة، وأخبر أنه رضي عنهم ووعدهم بالجنة، فدل هذا الأمر على أن هذا هو طريق الدين، السير على ما سار عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فتوعد الله من شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين، والمراد بسبيل المؤمنين أي سبيل السلف، بأنه يصليه النار. بعضهم قال: هذه الآية ليس فيها دليل على متابعة السلف، وليس فيها دليل على حجية الإجماع، لأن هذا الوعيد بالنار هو في حق من شاق الرسول. قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى. والجواب عن هذا أن هذا قصور في فهم الآية، فالله تعالى ذكر الأمرين ورتب العقوبة على مخالفتهما معا: مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين، وهما متلازمان لا يمكن أن يشاق الرسول أحد إلا وهو مخالف لسبيل المؤمنين، ولا يمكن أن يخالف سبيل المؤمنين إلا وهو مشاق للرسول. فلا يمكن إنسان أن يكون متبعا للرسول مخالف لسبيل المؤمنين، لا يمكن هذا. ولا يمكن لإنسان أن يكون مشاقا للرسول ومتبعا لسبيل المؤمنين، أو متبعا للرسول ومخالفا لسبيل المؤمنين، هذا لا يمكن. فإذن العقوبة التي ذكر الله تعالى في هذه الآية بالوعيد بالنار هي على الأمرين معا، وهما متلازمة، لا يمكن وجود أحدهما بدون وجود الآخر. مشاقة الرسول أي مخالفته بحيث يكون في شق، والرسول في شق آخر، وكذلك اتباع غير سبيل المؤمنين أي يسلك غير سبيل السلف. السلف في طريق وهو يسلك طريق آخر. قال الله تعالى: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهذا وعيد شديد، فيجب على المسلم أن يسلك طريق الصحابة رضي الله عنهم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. وقال صلى الله عليه وسلم: تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. فالذي يسير على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ينجو من النار، كلها في النار إلا واحدة: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. فالذي هو سائر على ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة هو الناجي من النار، والذي لا يسلك ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة متوعد بالنار. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب رسول الله، أبر هذه الأمة قلوبا وأوسعها علوما وأدقها فهما، أو كما قال: قال: فاقتدوا بهم واسلكوا سبيلهم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أطهر القلوب قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعده فوجد أطهر القلوب قلوب أصحابه، فجعلهم وزراء نبيه يدافعون عن دينه. فإذن هؤلاء خير أمة، خير الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمن للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمن لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمن لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. فإذن الفلاح والخير في اتباعهم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. أخرجه مسلم عن أبي قتادة في الحديث الطويل: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. وقال صلى الله عليه وسلم، والحديث حسن بشواهده: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. فهؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم اتباعهم والسير على طريقتهم والتمسك بما كانوا عليه هو طريق النجاة، ومخالفتهم هو طريق الهلاك رضي الله عنهم وأرضاهم. وسيأتي لهذا بإذن الله تعالى مزيد بيان في درس لاحق. فإنه من الأصول المهمة التي سار عليها أهل السنة والجماعة وخالفهم فيها طوائف الضلال والبدع. ولذا بدأ به الإمام أحمد رحمه الله لأهميته. فالإمام أحمد إمام جليل فقيه، ما بدأ بهذا الأمر إلا لأهميته. ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.